السابعة مساء هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. مستمعينا الكرام في كل مكان، نحييكم من إذاعة طهران ونقدم لحضراتكم نشرة للأنباء نبدأها بالعناوين. قائد الثورة الإسلامية يؤكد أن إيران أفشلت المخططات الإجرامية الأمريكية في مختلف دول العالم. الفصائل الفلسطينية تدين جريمة استشهاد المعتقل الفلسطيني أبو محاميد بمستشفيات الاحتلال وتحمله المسؤولية. الإطار التنسيقي في العراق يكشف عن تأجيل جلسة البرلمان لحين استتباب الأوضاع الأمنية في البلاد. تفاصيل الأنباء يقرأها على حضراتكم محمد باقري. أكد قائد الثورة الإسلامية الله السيد علي خامنئي أن إيران أفشلت المخططات الأمريكية الإجرامية في مختلف دول العالم. وقال سماحته خلال استقبال المشاركين بالمؤتمر السابع للجمعية العامة للمجمع العالمي لأهل البيت عليهم السلام إن إنزال الهزيمة بداعش التي هي صنيعة أمريكية أغضب واشنطن، وتجسدت ردة فعل الأمريكيين على إفشال مخططاتهم بالعمل على التخويف من إيران واتهامها بالتدخل بشؤون الدول الأخرى. كما حذر قيد الثورة الإسلامية من الحروب الطائفية أو الاقتتال بين أبناء الطائفة الواحدة والتي اعتبرها فتنة من تخطيط الاستكبار العالمي والولايات المتحدة. وحول كلمة قائد الثورة الإسلامية في إيران نستمع وإياكم إلى التقرير التالي.
نقاط على حروف الأوضاع في المنطقة أكدها قائد الثورة الإسلامية في إيران آيت الله السيد علي خامنئي لدى استقبالها المشاركين في الاجتماع السابع للمجمع العالمي لأهل البيت عليهم السلام المنعقد في طهران، حيث أكد أن إيران دحرت وحش الاستكبار وتقدمت، وباعتراف الاستكبار فإن إيران أحبطت الكثير من مخططاته. آية الله السيد علي خامنئي لفت إلى أن الاستكبار العالمي دأب ويستمر في التخويف من إيران ومن الشيعة، وأن الاستكبار العالمي يواصل مزاعمه بأن الجمهورية الإسلامية في إيران تتدخل في شؤون المنطقة. وحذر آية الله خامنئي من الحروب الطائفية أو الاقتتال بين أبناء الطائفة الواحدة التي اعتبرها فتنة من تخطيط الاستكبار العالمي والولايات المتحدة. قائد الثورة الإسلامية اعتبر أن أمريكا تقع على رأس قائمة المستكبرين، داعيا الجميع إلى أن ينبذوا الخطوط الفاصلة غير الواقعية بين المجتمعات الإسلامية وأن يقبلوا بالخط الفاصل بين الإسلام والكفر والغطرسة فقط. وأوضح أن دعم فلسطين كان على جدول أعمال الثورة الإسلامية منذ أيامها الأولى، وأن الإمام الخميني الراحل قدس سره وقف مع القضية الفلسطينية، واليوم تتبع الجمهورية الإسلامية السياسة نفسها وستبقى تدعم هذه القضية في المستقبل.
شدد محمد السامي رئيس منظمة الطاقة الذرية في إيران أن طهران أصبحت من الأولى في العالم في إنتاج الأدوية القائمة على أساس الماء الثقيل، معتبرا ذلك من الأسباب التي أجبرت الأعداء على العودة إلى التزاماتهم. وأشار إسلامي إلى التقدم الذي حققته إيران في مجال التقنية الحديثة رغم الحظر الأمريكي الجائر دون الاعتماد على أي بلد، لافتا إلى أنها أصبحت اليوم من الدول الرائدة في مجال التقنية المتطورة على الصعيد الدولي. أدانت الفصائل الفلسطينية جريمة استشهاد المعتقل موسى هارون أبو محاميد في مستشفيات الاحتلال وحملته كامل المسؤولية عن هذه الجريمة. وأكدت حماس والجبهة الشعبية وحركة الأحرار أن إدارة سجون الاحتلال تتعمد انتهاك القوانين الدولية بالتعامل مع الأسرى، مضيفة أن جريمة استشهاد أبو محاميد تكشف بشكل واضح فاشية وإجرام العدو، داعية المنظمات والهيئات الدولية للتدخل الفوري للوقوف على حالة الأسرى المرضى. كشف مصدر مطلع بالإطار التنسيقي العراقي عن تأجيل عقد جلسة البرلمان لحين استتباب الأوضاع الأمنية بصورة جيدة وتهيئة الظروف المناسبة. وقال المصدر إن ذلك قد يستغرق أسابيع ويتزامن مع انتهاء مراسم الأربعينية، مؤكدا على أن أحد أسباب التأجيل هو العمل على نضوج الحوار بشأن تشكيل الحكومة. أعلن البيت الأبيض أن الرئيس الأمريكي جو بايدن سيستضيف زعماء جزر المحيط الهادي بقمة أواخر الشهر الجاري في أحدث محاولة لمواجهة الصين بمنطقة المحيط الهادي. وذكر البيت الأبيض في بيان أن القمة ستعكس توسيع وتعميق تعاون الولايات المتحدة بشأن القضايا الرئيسية مثل تغيير المناخ والتصدي للأوبئة والأمن البحري وتعزيز حرية وانفتاح المحيطين الهندي والهادئ. جاتي قال مسؤول بالإدارة الأمريكية إن البيت الأبيض دعا 12 دولة بما فيها جزر سليمان التي أبرمت اتفاقا أمنيا مع الصين، مما زاد من قلق واشنطن من نفوذ بكين في المنطقة. توعدت الصين الولايات المتحدة باتخاذ إجراءات مضادة إذا لم تتخلى عن الصفقة الجديدة لبيع الأسلحة لتايوان. أعلن ذلك المتحدث باسم السفارة الصينية في واشنطن مؤكدا أن الولايات المتحدة تقوض سيادة الصين ومصالحها الأمنية عبر بيع الأسلحة لتايوان. وأعلنت الولايات المتحدة عن صفقة جديدة لتايوان بقيمة مليار دولار بعد نحو شهر على زيارة رئيس مجلس النواب الأمريكي نانسي بيلوسي لتايوان، والتي أثارت غضب الصين. حول ازدياد التوتر بين الصين وتايوان نستمع إلى التقرير التالي.
في خطوة جديدة زادت التوتر بين الصين وتايوان، أعلنت الولايات المتحدة عن صفقة أسلحة جديدة بقيمة مليار ومائة مليون دولار لتايوان. ووافقت الإدارة الأمريكية على هذه الصفقة مع تايبي، والتي تشمل 60 صاروخا من طراز هاربون قادرا على إغراق سفن حربية ب 355 مليون دولار، و100 صاروخ قصير المدى من طراز سايد وندر بقيمة 85 مليون و600 ألف دولار قادر على اعتراض صواريخ أو طائرات بدون طيار، فضلا عن إبرام عقد صيانة لنظام الرادارات في تايوان بقيمة 665 مليون دولار بحسب بيان لوزارة الخارجية الأمريكية. أما الصين فقد توعدت على لسان المتحدث باسم سفارتها في واشنطن باتخاذ إجراءات مضادة إذا لم تتخلى الولايات المتحدة عن صفقة الأسلحة الجديدة لتايوان. وقال المتحدث باسم السفارة الصينية ليو بينغو في بيان إن بكين تدعو الولايات المتحدة إلى الإلغاء الفوري لمبيعات الأسلحة إلى تايوان خشية أن تؤثر بشكل أكبر على العلاقات مع الولايات المتحدة وكذلك على السلام والاستقرار في مضيق تايوان. في المقابل أكدت الخارجية الأمريكية أن هذه المبيعات تخدم المصالح الاقتصادية والأمن القومي الأمريكي من خلال دعم جهود تايوان لتحديث قواتها المسلحة. ولإتمام هذه الصفقة يجب أن تحصل على موافقة الكونغرس، وهو أمر شبه مؤكد لأن الدعم العسكري لتايوان يتمتع بتأييد واسع في صفوف المسؤولين المنتخبين من كلا الحزبين. ويأتي توقيت إعلان صفقة الأسلحة مع تايوان والتهديد الصيني بالرد بعد يومين على إسقاط تايوان طائرة مسيرة صينية حلقت فوق منطقة محظورة في جزيرة الأسد الصغيرة الواقعة بين الصين القارية وجزر كانمان التايوانية وفق ما أفاد الجيش التايواني. وكانت تايوان قد أكدت أنها ستمارس حقها في الدفاع عن نفسها وستشن هجوما مضادا إذا دخلت القوات الصينية أراضيها، وذلك مع زيادة بكين أنشطتها العسكرية بالقرب من الجزيرة، حيث أجرت بكين التي تقول إن تايوان جزء من أراضيها تدريبات عسكرية حول الجزيرة الشهر الماضي ردا على زيارة رئيسة مجلس النواب الأمريكي نانسي بيلوسي إلى تايبي مطلع أغسطس آب.
قالت منظمة السلام للديمقراطية وحقوق الإنسان إن البحرين لديها فرصة إصلاحات حقوقية وسياسية، وأكدت المنظمة خلال الدورة التمهيدية الأممية للاستعراض الدوري الشامل في مجلس حقوق الإنسان بجنيف أنه تم حث البحرين خلال دورة الاستعراض الدوري الشامل لعام 2017 على ضمان حماية فعالة للعمال من خلال التدابير التشريعية وخاصة في الشرطة والقوات المسلحة ووسائل الإعلام، وشددت على استمرارها بالضغط لإصلاحات حقوقية فعالة في البحرين وصولا إلى المساءلة والعدالة الانتقالية وحرية معتقل الرأي وتعديل التشريعات وفقا للاتفاقية الدولية. قالت شبكة CNN الأمريكية إن السعودية تحولت إلى عاصمة الشرق الأوسط للمخدرات وأصبحت الوجهة الرئيسية للمهربين من سوريا ولبنان. المزيد من التفاصيل في التقرير التالي.
جريمة قتل مروعة في أبريل الماضي في السعودية أثارت ضجة في وسائل الإعلام داخل المملكة عندما أضرم رجل النار في منزل عائلته قبل الإفطار وقتل 4 من أفراد عائلته، وقالت الشرطة إنه كان تحت تأثير المخدرات. آنذاك دقت وسائل الإعلام السعودية ناقوس الخطر بشأن ارتفاع معدلات تعاطي المخدرات، وعلى مدى السنوات القليلة الماضية ظهر عدد من مراكز إعادة التأهيل من المخدرات في جميع أنحاء المملكة بعد أن بدأت الحكومة الترخيص للمؤسسات الخاصة، وإن دل ذلك على اعتراف الحكومة بأهمية إعادة التأهيل لكنه يظهر أيضا أن المشكلة أخذة بالازدياد. واليوم تكشف شبكة CNN الأمريكية في تقرير أن السعودية تحولت إلى عاصمة الشرق الأوسط للمخدرات وأصبحت الوجهة الرئيسية للمهربين. وأعلنت السلطات السعودية الأربعاء الماضي عن أكبر عملية ضبط للمخدرات في تاريخ البلاد بعد ضبط ما يقرب من 47 مليون حبة أمفيتامين في شحنة دقيق في العاصمة الرياض، وإن لم تعلن السعودية مصدر الشحنة التي عادة ما تتهم فيها دول أخرى، لكن توجيه الاتهامات إلى الآخرين وإن صحت فلم تخفي فشل السعودية ومنظومتها الأمنية في مراقبة ورصد حدودها البرية والبحرية والجوية. ويقول المحلل السعودي أحمد آل إبراهيم إن أسعار المخدرات في السعودية أرخص بما يقارب 30 أو 40% من أماكن أخرى مثل فرنسا أو أمريكا أو بريطانيا، موضحا أن السعودية مستهدفة لكون 70% من سكانها ما دون 30 عاما. وهنا يطرح تساؤل، هل انتشار المخدرات يعد ظاهرة لا مفر منها في مسار الإصلاحات التي يتبناها ولي العهد محمد بن سلمان في ظل تأكيده على الانفتاح مع الغرب، حيث يعد الشباب السعودي أكبر المتضررين من انتشار ظاهرة الإدمان والجرائم التي تليه؟
وأخيرا أعلنت مجموعة غازبروم الروسية التوقف الكامل لخط أنابيب السائل الشمالي لإمداد أوروبا بالغاز حتى إكمال إصلاح توربين في بعدما كان مقررا أن يعاود الخط العمل اليوم. وكانت روسيا أعلنت أمس أن الخط سيستأنف العمل بعد توقف استمر 3 أيام، ما هدأ الأسواق قليلا رغم استمرار المخاوف من وقف ضخ الغاز الروسي إلى أوروبا خلال فصل الشتاء. وتواجه الدول الغربية ضغوطا بسبب ارتفاع أسعار الغاز وخاصة في الشتاء المقبل، الأمر الذي سيدفع الدول الأوروبية لاتخاذ إجراءات صعبة لترشيد استعمال الطاقة. في الختام هذا تفكير بالعناوين. قائد الثورة الإسلامية يؤكد أن إيران أفشلت المخططات الإجرامية الأمريكية في مختلف دول العالم. الفصائل الفلسطينية تدين جريمة استشهاد المعتقل الفلسطيني أبو محاميد بمستشفيات الاحتلال وتحمله المسؤولية. الإطار التنسيقي في العراق يكشف عن تأجيل جلسة البرلمان لحين استتباب الأوضاع الأمنية في البلاد. شكرا على حسن المتابعة وإلى اللقاء.
طهران تقدم تأملات في دعاء السمات. مع سبحات الجلال والجمال
وتجليات الاسم الأعظم.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآله أجمعين. إخوتي الأعزاء في كل مكان، السلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته، ونحن معا نتأمل في فقرات ومعاني هذا الدعاء الشريف، ونحن نستفيد من كلمات أئمتنا صلوات الله عليهم أجمعين، وهي تنير لنا الطريقة لمعرفة أسرار وكنوز المعاني في هذا الدعاء الشريف. وصل بنا الكلام إلى هذه الكلمات والجمل: وبعلمك وجلالك وكبريائك وعزتك. هذه الفقرات جاءت باختصار شديد، وإنما تشكل، إذا أردنا أن نسلسل البحث فيكون تسلسل هذا القسم هو 18 والقسم 20 و21 من الأقسام التي تسلسلت في هذا الدعاء الشريف. واحدة من الملاحظات المهمة على هذه الفقرات أنها جاءت مختصرة بدون تفصيل، كما هو شأن الفقرات السابقة التي مررنا بها ووقفنا عند معانيها. ولعله واحدة من التفسيرات التي يمكن أن نفسر بها هذا الاختصار أن كثير مما مر إنما هو تفصيل لهذا المختصر الذي أوردته هذه الكلمات من الدعاء الشريف. فمثلا: وبعلمك، هذا هو القسم 18 الذي يقسم به الداعي على الله سبحانه وتعالى، لكي يكون هذا القسم وسيلة يتقرب بها إلى الله سبحانه وتعالى. وبعلمك، بهذه الكلمة البسيطة القصيرة، يمكن أن يكون فيها استيعاب لما مر من الكلمات السابقة. هذا العلم الذي فصلته الكلمات السابقة التي مرت بنا، يعني مثلا لو أردنا أن نأخذ فقرة من الفقرات السابقة: وبحكمتك التي صنعت بها العجائب وخلقت بها الظلمة وجعلتها ليلا وجعلت الليل سكنا وخلقت بها النور وجعلته نهارا وجعلت النهار نورا مبصرا وخلقت بها الشمس وجعلت الشمس ضياءا وخلقت بها القمر وجعلت القمر نورا وخلقت بها الكواكب وجعلتها نجوما وبروجا ومصابيح وزينة ورجوما، إلى آخر الفقرات التي تنبئ عن معنى الحكمة الإلهية، معنى الحكمة وضع الشيء في محله، ووضع الشيء في محله إنما يسبقه العلم، هذا العلم الذي غطى كل شيء، هذا العلم الذي وشح كل شيء. علمه سبحانه وتعالى هو الذي امتد إلى كل شيء، والذي انطوت عليه الكلمات السابقة كما نقلنا. لذا هذه العبارة المختصرة إنما فيها إشارة، فيها رمز إلى هذا المعنى، أن هذه الكلمة قد فصلتها الكلمات السابقة التي قد مرت بنا. وأحصيتها بأسمائك إحصاء، ودبرتها بحكمتك تدبيرا، فأحسنت تدبيرها، وسخرتها بسلطان الليل وسلطان النهار. هذا الإحصاء وهذا التدبير وهذا التسخير وتلك الخلقة كلها إنما كانت على أساس علمه سبحانه وتعالى الذي سبق كل هذه المعاني. واحدة من المعاني التي يمكن أن تستفاد لمن تأمل في هذه الفقرة وكلمات أهل البيت صلوات الله عليهم أجمعين، أدعيتهم، زياراتهم، نصوصهم الشريفة، تفسيراتهم للقرآن الكريم، كلها بحور من المعاني، ما أن يغرف الإنسان منها من طرف حتى يتبين له طرف آخر. لذا واحدة من المعاني التي يمكن أن تستفاد أن الداعي يسأل الله سبحانه وتعالى بهذا العلم العظيم الذي امتد إلى كل شيء وعرف كل شيء وشخص كل شيء، بل حتى شخص المتكلم وشخص الحاجة التي عند المتكلم وما يريده المتكلم أو ما يريده الداعي بعبارة أقرب، كلها إنما هي في علمه سبحانه وتعالى. وليس هذا فقط، وإنما حالة الافتقار إليه، الحاجة إليه، هذا المعنى الذي لا يخرج منه الإنسان، لا يخرج منه العبد، لا يخرج منه الداعي في يوم من الأيام في أي عالم من العوالم التي يمر بها. وهذا العلم بهذا الحال يقدم لله سبحانه وتعالى الوسيلة التي يمكن أن تكون مقربة للداعي أن يا رب وأنت العالم وأنت القادر وأنت القوي وأنت المتمكن وأنا الضعيف العاجز الذي لا يملك لنفسه نفعا ولا ضرا ولا موتا ولا حياة ولا نشورا، أنت تعلم هذا، فأنا أسألك بهذا العلم أن تقضي لي حاجتي كما يريدها الداعي في نهاية دعاء السمات الشريف. واقعا لا زال في الكلام وفي العبارة الكثير من المعاني التي تستحق وقتا أكثر لكي نلم بكل أطرافها وجنباتها. نسأل الله سبحانه وتعالى أن نوفق أكثر فأكثر للاستفادة من هذا الدعاء المبارك الشريف. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين.
هذه إذاعة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. استفتاءات.
بسم الله الرحمن الرحيم، وبه تعالى نستعين، أنه خير ناصر ومعين. اللهم صل على محمد وآل محمد. مستمعين الأفاضل، سيداتي سادتي الأكارم، سلام من الله عليكم أينما كنتم. نحييكم ونقدم لكم حلقة جديدة من برنامج استفتاءات، كما أرحب بضيف البرنامج خبير البرنامج سماحة الشيخ المعدل الإبراهيمي الباحث الإسلامي وأستاذ الحوزات العلمية والجامعات، فأهلا ومرحبا به في هذه الحلقة من برنامج استفتاءات.
بسم الله الرحمن الرحيم، السلام عليكم وعلى المستمعين الكرام ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته سماحة الشيخ، شكرا على حضورك معنا في هذه الحلقة من برنامج استفتاءات. مستمعين الأعزاء، سيداتي سادتي الأكارم، فاصل قصير ثم نواصل.
اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد.
سلام من الله عليكم، نرحب بكم ثانية أيها الأحبة أينما كنتم، تحية طيبة لكم، أهلا ومرحبا بكم في هذا اللقاء المتجدد من برنامج استفتاءات عبر أثير إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، ومعنا سماحة الشيخ المعدل الإبراهيمي. نرحب بك سماحة الشيخ ثانية. هناك سؤال حول صلاة الآيات، يقول: ما هي دواعي صلاة الآيات؟
بسم الله الرحمن الرحيم. مما يستوجب صلاة الآيات كسوف الشمس أولا،
نعم،
وثانيا خسوف القمر، سواء كان الكسوف أو الخسوف كليا أو جزئيا. والمورد الثالث من مستلزمات موجبات صلاة الآيات الزلزلة، زلزلة بفتح الزاي، ليست زلزلة.
نعم، الزلزلة،
نقول سورة الزلزلة. فالزلزلة إذا حدثت فيجب القيام بصلاة الآيات. المورد الرابع الذي يستوجب صلاة الآيات حدوث حادثة غير عادية، حادثة طبيعية. عادة تحصل عواصف، تحصل عواصف رملية حمراء سوداء يخاف منها الناس، تؤدي إلى حالة من الخوف والخشية. ففي هذه الحالة يجب صلاة الآيات. كل حادثة غير طبيعية، يعني هدت في السماء تحصل، هزة، انهيارات، كوارث طبيعية، أحيانا سيول ضخمة جدا.
نعم،
أنا رأيت في بعض البلدان هناك جبال طينية، جبال طينية من شدة المطر.
نعم،
هذا الجبل يتحرك بما فيه من أشجار وسيارات وبيوت. نعم، وعمارات كلها تنجرف مرة واحدة إلى الوادي.
نعم،
فهذه أنا حالة مخيفة رهيبة. الإنسان لو كان في تلك المنطقة حقيقة أنه يشعر بالخوف والرهبة.
نعم،
ففي هذه الحالة لابد من القيام بصلاة الآيات.
نعم،
طبعا صلاة الآيات هي واجبة لأهل المنطقة. يعني لو نبدأ من الكسوف والخسوف، كسوف الشمس لا يكون لكل الأرض في الغالب.
نعم،
وإنما المناطق التي تشاهد كسوف الشمس يجب عليها أن تؤدي صلاة الآيات، سواء شاهد بنفسه
أو سمع بذلك،
أو سمع بذلك إذا كان الكسوف كامل.
نعم،
أو الخسوف كامل. فإذا كان قد استوعب تمام القمر فيجب عليه في حالة الخسوف أن يؤدي صلاة الآيات قضاء، يؤديها قضاء، لأن الكسوف كان كاملا أو الخسوف كان كاملا، وإن لم يسمع به إلا بعد فوات الأوان. وقت صلاة الآيات، وقت صلاة الآيات عادة في الخسوف والكسوف يبدأ ببداية الخسوف مثلا وينتهي في بحالة الانجلاء. يعني متى بدأ الخسوف؟ بدأ القمر يظلم شيئا فشيئا حان وقت إذن صلاة الآيات، وينتهي الوقت بانجلاء النور، يعني لا يزال هناك قسم من القمر أسود، لا يزال مظلم معتم. وقت صلاة الآيات هو ينتهي ببدء الانجلاء. هكذا. هذا طبعا بالخسوف والكسوف والعواصف والسيول وما شابه. لكن في قضية الزلزال، الزلزال استثناء عن كل الآيات التي تحصل. لماذا؟ لأن الزلزال تحصل في ثواني وتنتهي. فإذا أداؤها يكون مدى الحياة. يكون مدى الحياة، ليست فقط في تلك اللحظة التي حصلت فيها الزلزلة. الزلزلة تحصل في ثواني، الإنسان لا يستطيع أن يتوضأ للصلاة، فلا يكفي الوقت أن يصلي. فإذا يصليها أداء متى ما علم بحصول الزلزلة. وبهذا تتميز الزلزلة عن بقية الكوارث الطبيعية وموجبات الصلاة، صلاة الآيات.
بالنسبة لبعض الكوارث الطبيعية مثل العواصف الرملية أو ما شابه ذلك، في بعض المناطق تكون ربما في بعض الفصول على مدار هذا الفصل، فصل معين، يعني تكون العواصف الرملية على مدى فصل أصبحت يعني حالة معتادة، هل أيضا يجب قراءة صلاة الآيات في هذه الأماكن أم لا؟
صلاة الآيات تجب إذا كانت المسألة مخيفة، أنه الحادث أصبح مخيفا. إذا كان شيئا معتادا للناس، الناس عادة لا تخاف منه لأنه أصبح شيئا معتادا إليه. وغالبا ما تكثر العواصف الرملية في مناطقنا في أيام الربيع. في أيام الربيع، هذه أشهر الربيع هي مليئة بالعواصف.
بالفعل.
تكون هكذا. فإذا أدت عاصفة إلى خوف، خصوصا ممن يخاف عليهم، لأنه بعض الناس يعيش حالة من يعاني من مسائل ترتبط بالتنفس، يعاني من مشاكل بالرئة وكذا، فيها هؤلاء يخاف عليهم حقيقة. ممكن بالحالات العادية الإنسان لا يخاف، لكن بعض الأشخاص قد يموت فعلا لأنه لا يستطيع أن يستنشق الهواء المناسب لجسمه.
في بعض الأحيان حقيقة تكون مخيفة هذه العواصف، وتؤدي إلى الظلام وأيضا احمرار الجو وما شابه ذلك. شكرا جزيلا لك سماحة الشيخ. مستمعين الأفاضل، فاصل قصير ثم نواصل. تحية طيبة لكم مستمعين الأفاضل، سيداتي سادتي الأكارم، في هذا اللقاء المتجدد من برنامج استفتاءات. سمحت الشيخ، عن كيفية إقامة صلاة الآيات، كيف تقام صلاة الآيات؟
المشهور طريقتان لصلاة الآيات، يوجد أكثر، لكن يكفي أن نشير إلى هاتين الطريقتين في أداء صلاة الآيات. الطريقة الأولى وهي الأطول والأكثر عناية وأكثر جهدا، هي أن ماذا؟ أن يصليها في كل ركعة، يقرأ سورة الفاتحة مع سورة كاملة أخرى. هي طريقة الصلاة، أنا أشرحها بشكل كامل. الصلاة هي عبارة عن ركعتين كصلاة الصبح، في كل ركعة خمس ركوعات، في الركعة الأولى خمس ركوعات، والركعة الثانية أربع ركوعات. فكيف أنه يؤديها؟ يكبر ثم يقرأ الفاتحة وبعدها السورة كاملة، ثم يركع، ثم يقوم ولا يذهب إلى السجود، وإنما يبدأ بقراءة سورة الفاتحة وسورة أخرى، ثم يركع ويقوم أيضا من دون أن يذهب إلى السجود، يقرأ الفاتحة وسورة أخرى خمس مرات، خمس ركوعات.
نعم.
بهذه الطريقة
الفاتحة وسورة أخرى.
إيه نعم. نعم. الفاتحة أولا ثم بعدها سورة كاملة.
نعم.
ثم يركع ويقوم هكذا خمس ركوعات ثم نعم. بعد الخامسة يذهب إلى السجود ويركز. ثم يقوم ويعيد الكرة
نعم.
مرة أخرى. هذه طريقة. الطريقة الأخرى أن يقسم السورة التي يريد قراءتها بعد الفاتحة إلى خمسة أجزاء.
نعم.
فيقرأ بعد الفاتحة يقرأ آية واحدة ثم يركع ثم يقوم يقرأ الآية الثانية من دون إعادة الفاتحة، وهكذا يختصر الصلاة أكثر ويؤدي واجبه أسرع من الطريقة الأولى.
هل يجوز قراءة فقط السورة الكاملة مثلا سورة الأحد يقرأها على يعني خمس مرات بين
سورة الإخلاص؟
سورة الإخلاص نعم.
إيه نعم، أنه يقسمها مثلا هي خمسة آيات.
نعم.
يقسمها ماذا؟ بسم الله الرحمن الرحيم، قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له قبل كل ركوع من الركوعات يقرأ آية واحدة.
نعم، شكرا جزيلا، واضح سمحت الشيخ. هناك سؤال آخر يقول في صلاة الوتر وهي ركعة واحدة عندما نرفع أيدينا في القنوت ونطلب حاجتنا إلى الله سبحانه وتعالى، فهل يوجد إشكال لو ذكرنا حاجاتنا بلغة غير العربية
في داخل الصلاة، صلاة الوتر أو بقية الصلوات؟ يعني أنه لا توجد خصوصية لصلاة الوتر على بقية الصلوات.
نعم.
ففي حال الصلاة أو إذا دعا الله عز وجل الأفضل أن يؤديها باللغة العربية.
نعم.
أما الدعاء الذي هو خارج الصلاة فيمكن أن يدعو بأي لغة إن شاء، يدعو الإنسان عندما يريد.
من المقصود في القنوت ربما؟
القنوت، القنوت هو من مستحبات الصلاة.
نعم.
فإذا لم يعد أنه ذلك بخلا في أعمال الصلاة فلا بأس به، لكن المهم أنه عدم الإخلال بالصلاة.
ولا فرق بين الصلوات المستحبة والواجبة أيضا في هذه المسألة.
نعم.
شكرا جزيلا سماحة الشيخ. هناك سؤال آخر يقول هل يشمل حق المارة المزروعات مثل الطماطم والباذنجان أو الفواكه مثل الشمام البطيخ أو ما شابه ذلك، أو فقط تشمل الفاكهة؟ يعني هل المزروعات التي تسمى بالخضروات وهي للاستعمال اليومي نستطيع القول للناس، هل هي أيضا تعتبر من حق المارة أم فقط الفواكه؟
المعروف من الروايات والمصادر والأدلة التي متوفرة لدينا أنه خاص بالفاكهة التي على الأشجار، وأما بقية الخضروات فربما غير مشمولة بهذا الحكم. فحق المارة خاص بالأشجار، أشجار الفواكه، والله أعلم.
شكرا جزيلا. سؤال آخر يقول هل تحتاج البنت بعد العقد في الفترة التي لا زالت في بيت والدها إلى إذن الزوج للنذر والخروج من البيت؟
هذا بالحقيقة هو سؤالان. السؤال الذي تفضلتم به عبارة عن شقين،
النذر والخروج.
اي نعم.
نعم.
قضية الخروج من البيت ما دامت هي في بيت والدها ولم تخرج ولم تذهب إلى بيت زوجها،
نعم،
فليس من المطلوب منها أن تستأذن الزوج.
نعم.
في حالة الخروج. لكن في مسألة النذر، بما أن النذر ربما يتحقق بعد انتقالها إلى دار الزوجية، وربما أن المال سيكون من قبل الزوج أيضا،
نعم،
ففي هذه الحالة المفروض أن تأخذ إذنه في النذر. ونذر المرأة خصوصا إذا كان يترتب عليه تبعات مالية،
نعم،
فلا بد من إذن الزوج في هذه الأمور. أما النذر المجرد عن ذلك مثل لأداء عبادات معينة، صلوات معينة، قراءة قرآن وما شابه، فالإشكال فيه أقل. فلا بد للمخطوبة، نحن نقول أنه نعم، قبل أن تنتقل إلى بيت زوجها أن تأخذ إذن زوجها في النذر وإن كانت في بيت والدها.
في مسألة الخروج إن حصل هناك اختلاف بين الزوج والأب في الخروج، لمن تكون الأولوية؟
ما دامت لم تنتقل إلى بيت الزوجية الأب أولى بذلك من من الزوج لأنها لم تنتقل إليه.
شكرا جزيلا سماحة الشيخ المعدل الإبراهيمي الباحث الإسلامي وأستاذ الجامعات والحوزات العلمية، كنت معنا في هذه الحلقة من برنامج استفتاءات، والشكر موصول لكم أيها الأحبة سيداتي سادتي الأكارم مستمعين الأفاضل، شكرا على كرم المتابعة، نستودعكم الله وإلى اللقاء.
الله اللهم اجعل محياي محيا محمد وآل محمد.
أما الآن مستمعينا الكرام، ننصت وإياكم خاشعين لتلاوة عطرة من آية الذكر الحكيم.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إذ قال موسى لأهله إني آنست نارا سآتيكم بخبر سآتيكم منها بخبر أو آتيكم بشهاب قبس لعلكم تصطلون. فلما جاءها نودي أن بورك من في النار ومن حولها وسبحان الله رب العالمين. يا موسى إنه أنا الله العزيز الحكيم. وألق عصاك فلما رآها تهتز كأنها جان ولا مدبرا ولم يعقب يا موسى لا تخف إني لا يخاف لدي المرسلون. إلا من ظلم ثم بدل حسنا بعد سوء فإني غفور رحيم. وأدخل يدك في جيبك تخرج بيضاء من غير سوء. في تسع آيات إلى فرعون وقومه إنهم كانوا قوما فاسقين. فلما جاءتهم آياتنا مبصرة قالوا هذا سحر وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا فانظر كيف كان عاقبة المفسدين. صدق الله العلي العظيم.
مستمعين الأفاضل، حان الآن موعد أذان المغرب حسب التوقيت الشرعي لمدينة طهران وضواحيها.
إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول أشهد أن علياً ولي الله أشهد أن ان عليا حجة الله. حي على الصلاة.
السلام عليك يا بارس آدم ثبت الله. السلام عليك يا بارس نوح نبي الله. السلام عليك يا بارس إبراهيم خليل الله. السلام عليك يا وارث موسى كليم الله. السلام عليك يا وارث عيسى روح الله. السلام عليك يا وارث محمد حبيب الله. السلام عليك يا بارس علي مسيح رسول الله. السلام عليك يا بارس الحسن الرضي. السلام عليك يا بارس فاطمة بنت رسول الله. السلام عليك أيها الشهيد الصديق. السلام عليك أيها المسيح البار التديم. السلام على الأرواح التي
خلت بفنائي فأنا خاف برحلي السلام على ملائكة الله المحدقين به أشهد أنك قد أغلت السلام وأعطيت الزكاة وأمرت بالمعروف ونهيت عن المنكر وعبدت الله مخلصا حتى أتاك اليقين السلام عليك ورحمة الله وبركاته.
تعالك يا مجلي الخطوب عانك يا كاشف الكروب عانك يا ساتر العيوب يا من يسبق عفوه إلى النادم قبل أن يتوب ولا يحجب رزقه عن العصاة بما اقترفوا من ذنوب أغننا بالفقر إليك عمن عداك اجعل عزنا في المذلة لك دون سواك من سواك يحمي من يلوذ بحما أمن يجيب المضطر إذا دعا من سواك يحمي من يلوذ بحما أمن يجيب المضطر إذا دعا ألم تجعل السفينة لنوح من قوارب النجاة ألم تجعل الحوت ليونس تأمينا على الحياة ألم تنقذ أيوب من بلوى ألم تسمع لي